الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كن. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعللنا. اللهم اجعل هذا التجمع تجمع مرحوم، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم، اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيئ لنا دراسة كتاب الله. حبيباتي تأملوا، تأملوا في كل الأحاديث اللي تحث على هذا الكتاب العظيم. إذا سألتكم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كم جمعنا لليوم من حسنات، عندما قال عليه الصلاة والسلام لأهل الصفة الفقراء: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. تعلمي كم جمعنا إلى اليوم؟ انظروا هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ومن تثبيت الله سبحانه وتعالى، ومن تهيئة الله. ليس كل أحد يتهيأ له ذلك، ويا أخواتي مش كل أحد يصبر على مجالس الذكر. هناك من يصبر على مجالس له لكن لا يستطيع أو لا يقدر أن يثبت، أن يجلس يسمع في الأحاديث. سبحان الله، هذا رزق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. العلامة ابن القيم يقول: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر التأمل، لابد أنه نجلس ويعني نسترسل ونتمتع ونستمتع، وإحنا بين الكلمات نفهم هذا المعنى ونجد هذا المعنى. يقول: لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأوا بتفكر حتى لو مر بالآية، إذا احتاج يكررها يا خواتي لو ألف لو مئة، لو يقرأ في سورة قصيرة للصباح، إذا رأى في ذلك يؤثر فيه، هذا فيه شفاء، وهذا خير وأنفع لقلبه من أنه يختم الختمات بدون تأمل. مواعظ القرآن كما يقول ابن الجوزي تذيب الحديد، تذيب قسوة القلب، وللفهوم في كل لحظة فيها زجر جديد، وللقلوب النيرة كل يوم بها وعيد. غير سبحان الله أن الغافل يتلوه ولا يستفيد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العاقل إذا قرأ القرآن وتبصر عرف قيمة الدنيا وأنها ليست بشيء وأنها مزرعة للآخرة. فكل هذا الكلام يعني ما يمكن أن يأتي كما اتفق، ولا يوم أو ليلة. تعتقد أنك جلستي غدا سيصبح عنا إيمان وإحسان؟ هذا كله العلم بالتعلم. نسأل الله يعلمنا ويفقهنا في الدين. وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وفضله علينا، ومستعينين بالله أن يثبتنا على هذا الطريق، إلى أي آية حبيباتي؟ إلى آية 155. نعم، رائعات. وإن شاء الله المتوقع إلى آية 157 إذا الله بارك في أوقاتنا، وأسأل الله يبارك بعمرنا ووقتنا، نشرح كذلك الآيات اللي بعدها. طيب، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في الآيات السابقة ذكرنا وسبحان الله لما تكلمنا أخواتي إن الله سبحانه وتعالى نادى المؤمنين، ماذا قال لهم يا أيها الذين آمنوا؟ قال لهم نداء لأهل الإيمان: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فقلنا أن الإيمان يبدأ بالفقه الأكبر بالاعتقاد بالقلب، اعتقادات وعمليات في الجوارح. وقلنا من أرادت الأساس أن يكون متين قوي لا تعمل على الخارج، لا تشتغل في الظاهر، الظاهر مهم لكن الأهم هو الباطن. فبعدما امتلأت قلوبنا إيمان وتصديق وآمنا بالله وملائكته وكتبه، ولا نزال نتكلم عن الله وأسمائه وأفعاله وخلقه والملائكة واليوم الآخر، كل هذا يمتلئ في القلب، انت الجوارح تبعا أصلا تلقائيا، إذا طاب القلب طابت الجوارح. طيب بعد ذلك الله أمرنا أن نستعين بماذا؟ أن نصبر. وقلنا الحياة كلها صبر، قلنا لابد أن نصبر على كل الحياة، لا يوجد حياة بدون صبر، هي مقامها من الجسد مثل الرأس من الجسد، هل يعيش جسد بدون رأس؟ لا، ولا حياة بدون صبر. طيب الآن اتفاهمنا أنه في صبر على طاعة الله، اتفقنا أنه صابر عن معصية الله، واتفقنا أن هناك في صبر على أقدار الله، وقلنا منها ملائم وهو مؤلم. الآن تكلمنا بعد ذلك، إذا إحنا قلنا أقدار مؤلمة فقلنا مما يجريه الله على الأنفس والفقد، فأول ما تكلمنا بعد ذلك على ذكر الله سبحانه وتعالى نوع من الذي يفقد الحياة، لكن سبحان الله يكون حي، فاقد لحياته الآن، ميت لكنه حي. فنتكلم عن شيء تشوقت نفوسنا إليه. عن من تكلمنا؟ من هم الذين نقول إنهم أموات لكنهم على الحقيقة الله أخبرهم إنهم مش أموات؟ الشهداء. فولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، صحيح ولا؟ ولكن لا تشعرون. إذن أنت تشوقت نفسك لهذا النوع، بل لما تكلمنا على الشهداء وعلمنا أن أرواحهم في جوف طير خضر قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، أن الله اطلع عليهم إطلاعا، قال لهم هل تشتهون، الله يكلمهم، الله يسألهم، الله يعني يريد أن يمتعهم. فهم إيش أجابوا؟ قالوا يعني بعد ما تمتعنا وأخذنا ما اشتهينا وأرواحنا تسرح في الجنة، يعني إيش نريد بعد ذلك؟ فرأيت إنهم طلبوا أن يعودوا للدنيا وإنهم يقتلوا ولو 10 مرات لأجل الكرامة اللي رأوها. فسبحان الله امتلأ التصديق، كانوا هم أكثر المؤمنين المصدقين اللي عندهم يقين حقيقة، صلحت قلوبهم، طابت قلوبهم فطابت جوارحهم، حتى أنهم من كثر ما طابت قلوبهم وآمنوا واستجابوا لنداء الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا واستعانهم بالصبر، وصبروا حتى أنهم صبروا أن يقدموا أرواحهم وأجسادهم للسيوف ورقابهم تقطع وتتطاير دماؤهم قربا لله. فرأيت هذا الصنف، لكن لما سمعت النعيم أنت أصبحت أنت تتمني أن تكوني معهم، صح ولا لا؟ فسبحان الله الآن يعني سيأتيك الخبر، يأتيك خبر أنه الآن أنت تمنيت تكوني مع هؤلاء الشهداء هذه المرتبة العالية. طيب الآن إحنا نقول اللي تريد هذه المرتبة سيأتيها الآن اختبارات بسيطة قبل، يعني إحنا قبل ما نتطلع لهذه المرتبة العالية اللي قدموا أرواحهم وقطعت رقابهم وتطايرت رؤوسهم بالسيوف ويذهب إلى هناك ويعلم إنه ممكن أن لا يعود، لكن خلاص عندما يمتلئ القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى يصبح ما في قيمة لنفسي ولا لروحي ولا لعقلي ولا للدنيا. الآن يصبح القيمة العليا في عقلي وجسدي والدنيا أن تكون كلها مدارها ومحورها تطوف حول مراضي الله، فلما تطوف حول مراضي الله سأقدم روحي، صح ولا لا؟ فيأتي الخبر الآن أن هناك في بلاءات، يعني أنت اشتهيتي أو تمنيتي أو سألتي أن تكوني في مرتبة الشهداء، الله يخبرك الآن أنك أنت سيصلك بعض الابتلاءات والبلاءات اللي أخف، يعني الآن لابد أنك أنت تبدأي تصبري على الخوف الجوع نقص الأموال الأنفس. فيبدأ في الآيات سبحان الله بإخبارك بالبلاء، خبر خواتي اصلا ليس سهل. يعني لو انا اسالك سؤال سبحان الله، لو احد يدخل يقول انت سيتم ابتلائك، يعني والله صعب صعب. لو يدخل واحد علينا من الباب يقول انت ستبتلى، يعني صعب على نفسك حتى الان ممكن انك تكرهش يعني هذا الخبر اللي وصلك ولا لا. لكن احنا لن نكره هذا الخبر، لماذا؟ لانه احنا سمعنا عن انه العبد ممكن بعد ذلك يكون حي وانه يتمتع وانه روحه تسرح في الجنه، انه حتى المؤمن الذي لم يصل الى الشهاده هو ارواحهم على صور الطير اللي تاكل من ثمار الجنه. فاصبح الخبر الان بالنسبه لك لن يكون الا قلب سبحان الله يستقبل الخبر ويحب الخبر. لماذا؟ لانه يعلم ان هذا هو الطريق الموصل الى جنات النعيم، الموصل الى رؤيه الله. فسبحان الله نقول الحمد لله على كل حال ولو كان بلاء. اذا قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اذا هنا الخبر هنا ماذا؟ ولنبلونكم، ماذا في ذاكرتك؟ ما معنى البلاء هنا؟ انت بالكلمه هذه ماذا تعني لك لما تتكرر في كتاب الله؟ الاختبار، الاختبار. ولنختبرنكم هذا المعنى. ولنبلونكم أي لنختبرنكم بشيء يسير يقع في قلوبكم من الخوف وفي أجسادكم من الجوع. ولنبتلينكم أي اختبار بذهاب بعض الأموال وموت البعض كأبنائكم أو أهليكم أو أقاربكم. نسأل الله العفو والسلامة، ونسأل الله أن يصرف عنا البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل البلايا والرزايا. وحصول نقص في الثمرات، إذا هذا ما أتى في موسوعة التفسير، هذا ليس كلامي حبيباتي، في موسوعة التفسير وقلت لكم هذا المرجع الأول الآن اللي آخر شيء اعتمدناه. ولنختبرنكم بشيء يسير في قلوبكم. أول شيء قلنا لنبلونكم، اتفقنا أنا وإياكم على أن هذا الاختبار، البلاء هنا بمعنى الاختبار. طيب الاختبار بماذا سيكون؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: بشيء من الخوف. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الذي يصيبنا بشيء، أي شيء يسير، لا الخوف كله بل شيء منه، لأن الخوف كله مهلك مدمر. والله يا حبيبات اللي نظر لبيروت، إحنا يعني أبعد الناس اللي بس رآها على التلفاز، يعني أنت انظروا في لحظة لما رأيتي إيش معنى الخوف. يعني الآن أنت بعيدة فعلا نعلم إيش معنى الأمان، ما معنى الأمن. إحنا في كل يوم سبحان الله، في كل يوم يا خواتي يتحقق في نفوسنا كم أن الله يعطينا، كم أن الله ينعم علينا. الأمن اللي الناس يعني نادر ما تجد الناس تتحمد الله على هذا الأمن. بشيء من الخوف إحنا رأينا الناس تتطاير مثلا في هذا المنظر اللي رأيتي وإنتي بعيدة، ما وقع في قلبك؟ خواتي أنا شعرت إنهم بينزفوا من قلوبنا، يعني هم يتوجعوا. والله نشهد الله إنه توجعنا وجع للحظة إنه إحنا نتابع، يعني نريد أن نطمئن عليهم بأي طريقة. فخوف خوف، هلا لا بيت لا الأطفال لا، يعني منظر كان حقيقة سبحان الله. تتذكري يوم القيامة كيف الأهوال وكيف كل شيء يتلاشى، منظر كان يعطيكي منظر هيك أمامك إنه الكون لابد يوم كما هذا تلاشى، مدينة كأصبحت ولا شيء. إذا هذا الخوف اللي لابد، مش معنى أنا بعيد لا أشعر. خواتي انظروا كيف إحنا نحمد الله، كيف نشكر الله، كيف إحنا نشعر بقيمة الأشياء. كثر المساس أفقدنا الإحساس. الناس اليوم ليش تعصي؟ لأن الله أمنها. أنت تعتقدي في هذا الركام أحد يفكر في المعصية؟ لا. لكن الآن لما الله يؤمنك، بدل أن تستخدم هذا الأمان حتى إنك أنت تفكر كيف تتعبد الله، كيف إنك أنت هذا المأوى والمكان والراحة يصبح جنة مسكن لطاعة الله، تحوله إلى مكان لمعاصي الله. طب الله قادر إنه يجعل كل خوف وهلاك عليك، الله قادر. ورأيت إنه هذا اللي تخلى الله عنه في لحظة كيف يصبح. فلولا فضل الله علينا وإن الله يؤمننا ما يكون أمان في الأرض. انظري هنا وهنا، العراق، اليمن، كل مكان. لذلك أصبح المكان الآن يسأل العبد الأمن يكون مكان لعبادة الله. إذن هنا نقدر إيش معنى بشيء. لما يقال بشيء معنى يسير، وإحنا رأينا ما معنى الكثير. إذن بفضل من الله إنه هذا بعض شيء يسير. طيب الخوف هو فقد الأمن، وهو الله هو أعظم من الجوع، لذلك قدم الله في الآيات، لأن الخائف كما يقول الشيخ ابن عثيمين والعياذ بالله لا يستقر لا في بيته ولا في سوقه، خائف أعظم من الجائع. بدأ الله بأعظم شيء ممكن يصل لقلبك بشيء من الخوف. الخائف ما يستمتع لو كان معه أموال، لو كان معه كل شيء ما يستمتع. ولكن انظر الشيخ ابن عثيمين، سبحان الله فقيه، الشيخ ابن عثيمين فقيه، يقول وأخوف ما نخاف من ذنوبنا، وأخوف ما نخاف منه ذنوبنا. لماذا؟ لأن الذنوب هي سبب هذا اللي يأتينا بالويلات. الذنوب سبب الويلات وسبب للمخاطر وسبب المخاوف والعقوبات الدينية والدنيوية. انظروا للشيخ ابن عثيمين يلفت انتباهنا لشيء والله عظيم، سبب الويلات والمخاطر والمخاوف والعقوبات الدينية والدنيوية. لما تسمعي في وقت الهلع والخوف أحد لا ينادي الله، يقول يا العذراء يا العذراء أو يسوع، ثم يقول الحمد لله إنه يسوع أمدي بعمر جديد. فخواتي أسباب كثيرة تأتي لنا بالويلات، يعني أسباب الويلات بعض، إحنا لا نقول الكل طبعا ولا يشمل الكل، لكن الله قال بما كسبت أيديكم الجوع. لكن هو دروس، يعني أنا أقول نعتبر نعتبر، وإلا سبحان الله أكيد هناك الصالح وهناك التقي وكله يذهب. لذلك عائشة لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون، فينا صالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فننتبه أنه ممكن إحنا لنأتي لأنفسنا بالبلاء وبالخوف. طيب والجوع، والجوع يبتلى بالجوع، والجوع كما يقول الشيخ ابن عثيمين المعنى الأول إنه يحدث في العباد وباء. تعلم ما الوباء؟ وباء الجوع، بحيث يأكل الإنسان ولا يشبع. سبحان الله، يعني شوفوا ليس المعنى أنه يكون أمامك طعام فقط وأنك تأكلي تأكلي ولا تشبعي، لا، لا تشبع عينك ولا نفسك. يعني في ناس خواتي يطلبوا الطعام فقط ينظروا إليه، يأكل لقمة لقمتين ويتركه، ممكن يتلف ثم يطلب غيره، ثم الآن يشرب، بعد دقيقتين يريد أن يأكل، بعد دقيقتين يريد أن يأكل. هذا رأينا أصبح موضة أصلا، اللي هي أني أنا بس أحضر الطعام حتى أتصور أو أذوق أذوق. وفي ناس تموت من الجوع، هذا وباء، هذا أصلا من البلاء. يعني لا تعتقدي أنه هذا رفاهية، هذا ليس رفاهية، هذا من الجوع. لأنه الآن الشيخ ابن عثيمين يقول من الوباء يأكل الإنسان ولا يشبع، ما يقنع، ما تقنع نفسه. والثاني، وانظروا لهذا المعنى الجميل، يعني لفتت لكلام الشيخ ابن عثيمين عميق سبحان الله. الثاني من معاني الجوع الجدب، الجدب والسنون اللي لا يدر فيها ضرع ولا ينمو فيها زرع، وهذا أيضا أيضا من الجوع. ونقص من الأموال، نعم القحط لما تري أن هناك لا زرع، وسبحان الله نعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الحال، يعني أنتم لا تجدوا الألم في هذه الدول. ونقص من الأموال، وهذا اللي تصاب الأمة بقلة المادة والفقر، وأنتم انظروا للدول الفقيرة، ممكن يشربوا المياه المتلوثة، ممكن يرضوا أن يأكلوا أي شيء بس ما يموتوا، وهذا موجود حولنا يا خواتي، بقلة المادة والفقر في دول تري أن عظامهم تظهر من أجسامهم من نقص الأموال وتأخر الاقتصاد عندهم، وترهق حكوماتهم بالديون اللي سبحان الله تجدي هذا من نوع من الامتحان والابتلاء. طب والأنفس، ما المعنى بنقص من الأنفس؟ نقص من الأموال والأنفس، ما معنى نقص الأنفس؟ أي معنى الموت، الموت بحل يحل في الناس أو بأتهلكهم أو تقضي عليهم، أو مثل ما رأيتوا الآن كورونا هذا اللي أخذ، يعني سبحان الله في بعض البلدان رأيتوا كم عدد اللي سبحان الله تقولي سبب، وإلا الآجال انتهت. لكن الله إذا شاء أجرى على عباده ما شاء من البلاءات. فيقول الشيخ ابن عثيمين أو بأتهلكهم وتقضي عليهم، ومنه الأنفس اللي إحنا نفقدها ونحبها حولنا، وهذا أيضا يدخل في المعنى. والثمرات، ما معنى نقص الثمرات؟ أي لا يكون هناك جوع، لكن تنقص الثمرات بحيث تنزع البركة. نقص الثمرات هنا يقصد فيها نزع البركة في الزروع والنخيل. يقول الشيخ ابن عثيمين تنزع البركة في الزرع والنخيل والأشجار، يبتلى العباد بذلك حتى يضيقهم. انظر كلام الشيخ ابن عثيمين، ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ماذا يرجعون. سبحان الله كيف يكلمنا الشيخ ابن عثيمين، إنه بعض البلاءات تكون سبحان الله يعني رفعة للعبد. صحيح، فهناك من يبتلى حتى ترفع درجته كما الأنبياء والصديقين، لكن هناك من يبتلى بسبب الذنوب، بسبب ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وإيش ابن عثيمين يقول؟ يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولنبلونكم، أخبرنا الله أنه يبتلينا يختبرنا، اختبار يا خواتي امتحان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، كما في سورة محمد في آية 31 قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، سورة العنكبوت. فتارة بالسراء وتارة بالضراء من الخوف والجوع وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به العباد. من صبر أثاب الله، ومن قنط حل الله به العقاب. بشيء قليل من الخوف والجوع، يعني كأن الله سبحانه وتعالى الآن يرشدنا أن نتنبه للقليل يا خواتي حتى نحمد الله على الكثير. أنت لاحظي الآن أن الشيء لا يعلم إلا بضده، إحنا والله نقر بذلك. يعني أنت تكوني معافاة صح؟ ضرس واحد كافي أنه ما يخليك تتممي كل مشاريعك، بس ضرس واحد. إحنا لا نقول ببلاء، سبحان الله، أسأل الله يعافيني وإياكم من البلاء والوباء وكل الأمراض والمهلكات. نسأل الله يصرف عنا وعن أهالينا وأحبابنا والمسلمين كل أنواع البلاءات، وهذا لك أن تطلبيه من الله، والعبد يجب أن يطلبه من الله. ويا خواتي ما يصير هذا دعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف. يقول العلماء كيف تدعي على نفسك هذا الدعاء؟ كأنه يا رب إبليني، لكن خفف، هذا خطأ. بل اسأل الله، اسأل الله أن يرفع عنك البلاء، وأن أعوذ بالله من سوء القضاء. إذن لما الله سبحانه وتعالى يقول لنا بقليل، يعني بشيء، يعني معنى احمد الله على الكثير اللي عندك. شيء يقول الخازن، يقول الخازن بشيء قلله لأنه ما وقاهم منه أكثر بالنسبة لما أصابهم بألف مرة. والله نشهد لله بذلك، نشهد لله بذلك. الآن حبيباتي أخت، يعني أنا مع أني ما أحب أدخل في الأسئلة حتى وقت المحاضرة، إحنا بعض الأحيان أخذ منكم من وقت المحاضرة بعد. هلأ هناك في خوف طبيعي، الخوف الطبيعي اللي الإنسان جعله الله بالفطرة الطبيعية أنه يخاف من المخوفات، هذا شيء طبيعي. المرضي اللي يصبح هذا الخوف يقعده عن العبادة وعن الطاعة، وسوسة، ويصبح يتخيل أنه البلاء يأتي، هذا اللي يقعدك عن الطاعات، اللي يقعدك عن الطاعات، هذا اللي يجعل عندك مثل الشيء اللي يمنعك عن فعل الخير، يدفعك للبكاء، هذا مرضي. هذا خواتي ابتعدوا عنه، هذا مش طبيعي. الطبيعي انه ردة فعل، اكيد الانسان فيه شغلات مخوفة حوله، طبيعي لا يعاب عليه اذا خاف من صوت قوي، من شيء يعني ممكن ان يقع فيه، هذا طبيعي. لكن اللي يجلس ويتخيل والمرض ما أتى، يعني هو خايف من المرض قبل أن يأتي، خايف من المصيبة قبل أن تأتي، هذا لو انشغل في طاعة الله، هذا لو انشغل في المجالس الذكر وبدأ هيك يتطلع في الآيات ويستخرج المعاني، ما يعاني منه أصلا. وإذا أي أحد سألك عن وسوسة يا خواتي، أو سألك عن أي شيء هذا اللي يصيب الناس، علاجه في العلم عن الله. اللي يجلس يتعمق في العلم عن الله ما يعود عنده وقت حتى للموجود. يعني إذا حقيقة عنده وجع ما عنده وقت يتوجع ولا عنده وقت يخاف. طب لماذا؟ لأنه مشغول بما هو أعلى وأعظم، هو كلام الله. إذن يقول الخازن شيء قلله لأن ما وقاهم منه أكثر بالنسبة لما أصابهم بألف مرة. تشهد لله على ذلك ولا لا؟ اللي يصيب العبد، لو أصاب العبد جزء، كم يا خواتي لو أصابه يوم ألم، ما نشهد لله بكم أعطانا وكم من علينا وكم بسط علينا من الخيرات. قال ابن عاشور: وجيء بكلمة شيء تهوينا للخبر المفجع، لأنه يقال لك إيش؟ ولنبلونكم، فسيأتيك خوف وجوع. فيقول ابن عاشور تهوينا للخبر المفجع أنه سيكون في الحياة بلاء. المراد بالخوف ما يحصل لمن يخشى من نزول ضرر، هذا طبيعي اللي يحصل بالخوف من نزول ضرر به من عدو أو غيره، وهذا قلنا هذا طبيعي. فعلينا هنا أن نتذكر نعم الله علينا، نحمد الله على نعمة الأمن والأمان. انتبهوا، نعم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة دقمتك، نعم نعوذ بك سبحانك من كل حال ومن حال أهل النار، من حال هذه المصائب والبلاءات. إذا نحمد الله لما نرى هذا، خواتي نحمد الله على الأمن والأمان. فقد الأمن يعني سبحان الله، فقد الأمن كل شيء يتغير، يصبح لا طعم لا معنى لأي شيء. والله لو كان معك أموال وبيت ولا معنى لشيء، واحد في قصر عنده مال لكن القذائف بتطاير فوق رأس أو بيته، مثل مثلا فلسطين، أنت كيف تعتقدي مثلا بعض الأحيان كيف الصلاة بتكون؟ ركيزة يا أختي، ركيزة لحتى تستمتعي بجميع النعم، ركيزة الطعم كل شيء من المال أو السكن أو الأولاد، ركيزته هو الأمن والأمان. لذلك كان دعاء أبونا إبراهيم عليه السلام بالأمن والأمان: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أول ما دعا إبراهيم عليه السلام بالأمن، اجعل هذا إيش؟ قال رب اجعل هذا بلدا آمنا. الأمن قدموا على الرزق، لأنه لا طعم لهذا الثمرات إذا ما كنت آمنة، أصلا ما تشتهي الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قدم نعمة الأمن والأمان على كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من منا يعني اليوم؟ الكل يا خواتي يسعى للإيش؟ للكثير. اللي عنده وادي من ذهب يبتغي الآخر، اللي عنده وظيفة يريد الثانية، ما أحد أصلا هذا الأمن يا خواتي. ما نعصي الله، نتطاول على حدود الله. المهم المال، والله ما ليس المهم المال، لأن الله إذا ألقى الذعر في قلبك لن تستمتع في مالك. فلا تقدم المال وجني المال حتى لو كان في غضب الله، لأن الله قادر أن ينزع من قلبك أن تذوق طعم الراحة أو الأمن. فتسلي لنا في كل مصاب يصيبنا، والله نتسلى الآن لما سمعنا حتى الخبر، صح؟ فإحنا كل مصيبة أصابتنا الآن، إيش عندك أختي قولي لي؟ كل واحدة أنا أعلم من اللي جالسات تستمع أكيد عندها شيء يؤلمها، أنا أعلم، لأن هذا الله كتب، الله هذا على البني آدم، الله خلق الإنسان في كبد، يعني ما في إنه أحد يجلس هيك مرتاح، إذا كان من أهل الإيمان طبعا. إذا أحب الله قوم ابتلاهم. طب وين تسليتنا في اللي أحاط إخواننا في جميع الدول اللي حلت فيهم الحروب، اجتمعت عليهم البلاءات، فقدوا الأمن، فقدوا الأنفس، فقدوا الأموال، نزلت فيهم البلايا، نزلت فيهم الرزايا، شردوا تفرقوا. اللهم اجزل لهم المثوبة، اللهم اكتب أجرهم، اللهم اخلف عليهم بالخيرات في الدنيا والآخرة. إذن هنا أخبر الله في الآيات أنه يبتلي عباده في هذه الدنيا بالشر والخير فتنة. وقلت لكم أن هناك في كما ذكرنا خواتي، أنه لما ذكرت لكم أن الإنسان يكون عندنا هناك من الأقدار ما هي ملائمة وهي مؤلمة، صح ولا لا؟ فقلنا يبتلى العبد بالشر والخير، والله سبحانه وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن هناك القاسمي سيذكر لنا فوائد المحن والرزايا، فوائد المحن والرزايا، وهي طبعا تختلف تختلف على حسب حال الناس، يعني ليس كل أحد ممكن يقدر معنى هذا اللي سنقوله. هل خواتي الحبيبات هناك فوائد للبلايا والرزايا؟ أريدكم أن تساعدوني، يعني تذكروا لي بعض الفوائد للبلايا والرزايا، المحن، الرزايا، البلايا، هل يكون في منحنياتها عطايا وهدايا؟ هل هذا ممكن؟ نعم، نعم ممكن. إذن سنذكر ما ذكر القاسمي للإمام عز الدين محمد بن عبد السلام رحمه الله، ذكر كلام جميل جدا. أول فوائد البلايا والرزايا قال معرفة عز الربوبية وقهرها، معرفة عز الربوبية وقهرها. إحنا الآن نعلم إنه بكن فيكون، أن الله قادر، أن الله خالق، أن الله رازق، أن هذا الكون كله، أن هذا الكون كله كله خاضع لله وحده. بكن الله سبحانه وتعالى يحول حال الكون، تعلموا أنه قادر. يظهر إذن لنا معنى عز الربوبية وقهرها. الثاني معرفة ذل العبودية وكسرها، معرفة ذل العبودية وكسرها، والإشارة فيه في الآيات الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا قالوا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اعترفوا بأنهم إيش؟ ملك لله، عبيد لله، أنهم راجعون إلى الله وإلى حكمه وتدبيره وقضائه وتقديره، لا مفر لهم منه ولا محيد عنهم. إذن إحنا سنعلم أن أنت الآن اللي أخبرك الله في الآيات إنه سيصيبك كذا سيصيبك كذا، أنت لن تصلي إذا أصابتهم مصيبة، ونشرح ما معناها، إلا إذا علمت إيش معنى تتعايشي مع الظرف، يعني أتاك البلاء. كم منا يا خواتي ما علمت ما معنى ذل العبودية وكسرها إلا في البلايا؟ كم منا ما رجع إلى ربه إلا بعد البلاء؟ كم من شارد، كم من ضال، ما عاد إلى الله إلا بالبلاء، ما عاد بالسعة، ولا علم معنى ذل العبودية إلا بالبلاءات. كم من بكاء ما بكينا بصدق ولا إن استمتعنا بمناجاة الله إلا في البلاءات. كم يا الله قلناها ما كانت حقيقة تخرج من قلبك تشعري ما معنى يا الله إلا في البلاء. كم من بلاء صعب حقيقة كان صعب وكان ممكن يفتت قلبك ويفتت مشاعرك وشعرت بالانهيار، لكن سبحان الله ما دخلت في لذة العبودية ومناجاة الله والكسرة هذه اللي تشعرك إنك ذليل عبدة، إنك عبدة بنت عبدة بنت أمة، ناصيتي بيدك، هذا ما ذقناه إلا في البلاءات. أليس من هذا من الهدايا والعطايا اللي في منحنيات البلايا، صح ولا لا؟ الإخلاص لله، الإخلاص لله ما تتعلمي إلا في البلاء، إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه، ولا معتمد في كشف هذه البلايا والرزايا إلا على الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. حتى الكافر، حتى الكافر يعلم أنه لا إله إلا الله لما تجتمع عليه الأمور ويصبح في البحر وتنعدم أسباب النجاة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أنت الآن في حياتك يكون عندك أعلام، عندك أعلام، فكيف الآن تقطع العلائق عن الخلائق؟ تقولي هذا حبيبي وهذا جداري وهذا سندي وما لي غلا فلان، صح؟ وأنت ما تحققي معنى التوحيد لله ولا تحقق معنى لا إله إلا الله. وحتى في بعض البلاءات هناك من الناس في البلاء ينادي، تنادي مثلا حبيبها، تنادي زوجها، يعني يكون البلاء بدل ما تقول يا الله تنادي فلان، بباب إنه إيش؟ لما يأتي البلاء تسقط الآن إيش؟ الأوراق حولك، تكتشفي في البلاء أنه الحقيقة أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا محبوب إلا الله، ولا معتمد إلا على الله، ولا فلان اللي تقول إنه هذا ستري، هذا سندي، هذا المعتمد. لا، البلاء سيكشف لك أن هذا وهم، وأن المعتمد واللي يستند عليه العبد فقط هو ماذا؟ في كشف الضر وفي أنه يأتي له النفع، يعرف أن لا يوجد، كل أوهام، كلها أسماء خواتي، إذا ما سقطت اليوم أمامك غدا ستسقط. يعني الله اللي يحبها، أقول لكم اللي الله يحبها يسقط من قلبها جميع الأعلام، وما يبقى في قلبها إلا يا الله، اللي الله يحبها يخلصها من الشركاء، فتحقق العبودية ويصبح لا شريك له، لا معبود إلا هو، لا يستحق بذل الوقت والجهد والحب إلا الله. فهنا تحقق الإخلاص، الاستعانة بالله، المتكل على الله. طيب الإنابة الرابعة من فوائد البلايا والرزايا والعطايا في المنحنيات، الإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. يعني من جمال هذا البلاء أنه أتى فيك رجعك، أعادك، أقبلت على الله. الخامسة التضرع والدعاء، التضرع والدعاء في البلايا عطايا، من أكبر العطايا لذة الدعاء. وإذا مس الإنسان الضر إيش دعانا، وإذا مس الإنسان الضر دعانا، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذن هنا تشعري بمعنى الدعاء. يعني في ناس تعطيك صيغ الدعاء تعلمك، لكن أنت تذوقي في البلاء بغير، تصبح عندك كلمات دعاء يخرج من قلبك، دعاء من قلبك إلى الله مع الدموع، تشعري بلذة هذه لا يمكن أن تذوقيها بالرخاء. وقال بعض العلماء إن الله لا يبتلي العبد وهو يحب ويحبه ليسمع تضرعه ويسمع صوته. الله الله يحبها، الله يحب أن يسمع مناجاتها وتضرعها، فينزل البلاء فيكون تفهمي ما معنى إذا أحب الله قوم ابتلاهم، فيسمع هذا الصوت ويقطع العلائق عن الخلائق ويصبح تحقيق التوحيد وتذوق ذل العبودية وكسرها، والله يحب هذا العبد الذليل الكسير. طيب السادسة الصبر عليها، السادسة الصبر عليها، والله اللي يفرغ عليك صبر، انت لو الله ما يصبرك انت لن تصبري. الصبر عليها وهو موجب لمحبة الله وكثرة الثواب، والله يحب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله لو ما يعينك على الصبر لن تصبري يا حبيبتي، انت لن تصلي، شوفوا لن نصل لمعنى إنا لله وإنا إليه راجعون بسهولة. يعني لن تفهمي هذا المعنى، لن تفهمي بسهولة إلا إذا عشت في كل اللي أنا أذكر لك إياه، في هذا اللي أنت تشعري فيه وتعودي تتأملي وتتخيلي، حتى تعودي عند المواقف ثابتة تعلمي معنى لذة إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة يصبرون ويتضرعون وينيبون ويرجعون. سأسألكم سؤال، من الصابرين من كان؟ مين كان الله يحبه وكان يضرب فيه المثل في الصبر؟ مين تعلمي أنه كان يضرب فيه المثل في الصبر؟ أيوب. هل الله كان يحب أيوب أم لا؟ السؤال، هو نبي يحبه، حبيبه، أيوب عليه السلام حبيبه عليه الصلاة والسلام، الله يحبه، فابتلاه، ابتلاه بمرض ما بقى شيء سليم كما قالوا أهل العلم إلا قلبه ولسانه، فقد أبناؤه، خسر أمواله الطائلة اللي كان يمتلكها، كان يملك أراضي حوراء في الشام، أصبح رجلا ضعيفا لا حول له ولا قوة. مش بس فقط بلاء خواتي، انظري أبناء، مادي، المال، أصبح حتى الابتلاء اجتماعي. يعني الله سبحانه وتعالى كانوا كلهم حوله أثناء الغنى والقوة، لما مرض هذا المرض ما عاد أحد يزوره، قالوا العلماء حتى ما عاد يزوره إلا إيش، قالوا اثنين، والاثنين يتكلموا عليه، يقول لولا أنه فاعل معصية معينة لما ابتلى الله بهذا البلاء. زوجته الصالحة البارة الطائعة اللي أصبحت تخدم في البيوت بعدما كان عندها الخدم، انظروا للبلاء، يعني نفسي، مادي، اجتماعي، تصبح تشتغل في البيوت حتى تخدم إيش وتطعم زوجها. كل هذا يا خواتي، طب كم استمر؟ كم استمر؟ في روايات 18 عاما، 18 عاما في روايات، يعني طال البلاء. طب بالرغم من كل هذه البلاءات، هل هو تأخر عن شكر الله أم حمد الله؟ حمد الله سبحانه وتعالى، شكره، ازداد صبره في كل مرة ينظر إلى أن الله يحبه، وأنه لا يمكن أن الله يكله إلى الشيطان، ولا إن الله سبحانه وتعالى أقصاه أو أبعده، أبدا أبدا، الله يحبه. قال تعالى إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. الله الله يحب. الآن هو مبتلى وموجوع وفقد، لكن الله نظر إليه، رآه إنه ما يريد إلا وجه الله وما يريد إلا القرب من الله، فأثنى الله عليه ومدحه ووصفه بأنه نعم العبد. مقابلة البلاء بالصبر عبادة عظيمة. لذلك تقولي وين العطايا؟ نعم، الصبر مقابل البلاء عبادة عظيمة، اللي يوفق لها هذا الله يوفق لما يحب. طيب الصبر هذا يكثر لك الثواب، يوجب محبة الله لك، يجعل عنك الذنوب تتطاير. قصة ذبح إبراهيم لإسماعيل، لا تقولي قصة عادية، ولا تقولي إنه مقام هذا يعني كان سهل. أنت ابنك إذا عليه حرارة تتوجعي، كيف تتخيلي إبراهيم بعد هذا الشوق للولد يأمر بذبح الولد اللي هو كان ينتظره، إسماعيل عليه السلام. الله اصطفاه، اصطفى إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، كذلك اصطفى له البلاء. فكل ما ارتفعت منزلتك ومرتبتك عند الله، أقول لكم الوجع سيكون أعلى، لأنه كلما كان الوجع أعلى كان القرب من الله أعلى، لأنه الثواب والأجر أنت على قدر صبرك واحتمالك واحتسابك. سبحان الله، هم درجات عند الله. فكلما زادت الرفعة زاد البلاء يا خواتي. مقام صبر، يؤمر إبراهيم بذبح إسماعيل، ولده ولده الوحيد العزيز، ما كان في هذه اللحظة ما عنده غير إيش؟ إسماعيل. تخيلوا أنتوا الآن سيحمل السكين ويذبحه وهو سارع لطاعة الله، أي بلاء تتكلمي عنه؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. كيف يأتي لابنه ويقول له يا ابني أنا سأذبحك؟ صعب ولا سهل؟ فبعض البلاءات تشق عليك، تشعري روحك تخرج مع البلاء. خواتي ليس بجديد، هذا مر فيه الأنبياء، فلا تستغربي. في بعض البلاءات تشعري أنك تريد أن الأرض تنشق وتبلعك، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هذا حقيقة، لأن الله يحبك، مش معنى أن الله أبعدك أو أقصاك، لا والله، بل لأن الله يحبك ورأى أنك أنت تحبيه، الله يعطيك شيء ترتفعي فيه حتى تكوني بجوار العرش. طب انظري للولد، انظري للولد، الولد ماذا سيقول لأبوه اليوم؟ أنت تكلفيه بشيء بسيط فتجدي منه ردة الفعل يعني غريبة، مع أنك أنت ممكن تطلبي منه شيء بسيط. الولد الصابر قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن الآن سأقول أن في هذا الصبر اللي الله يبتليك البلاء، صحيح يعطيك بلاء صعب، نعم، لكن الله يفرغ عليك صبرا ويرجعك إلى مرتبة أنت ما يمكن أن تبلغيها بعملك. السابعة، تمحيصها للذنوب والخطايا. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به، حتى يوافي به يوم القيامة. وعن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه ولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. إذن أصبحت مثل الصابون، هذه مكفرات للذنوب، تغسلنا تطهرنا. لا تقولي أنا يعني إلي فترة ملتزمة، طب أنا ما أفعل شيء. طب أنا سأقول لك أنت أحصى الله ونسوا، في أشياء أنت نسيتيها، وسبحان الله ممكن الشيء اللي أنت نسيتيه لا نعلم، ممكن في شيء يحول بيننا وبين الله. فتكون هذه الحمد لله، حتى لو كانت المصاب كبير، الألم كبير، لكن يكفي أنك أنت مؤمنة وهي كفارة لك، وتحمد الله في كل لحظة أنك أنت موحدة، وأنك تنادي يا الله والله يغفر لك الذنوب. يغفر الذنوب إذا كنت من المحسنات يرفعك درجات، يعني الناس مثلا مثل النبيين والصديقين والشهداء، هم ماذا؟ النبيين والصديقين والشهداء هم ما عندهم ذنوب، لكن نقول هو رفع لهم في الدرجات. طيب واللي يكون عليه مثلنا خطايا، هذا يكون ماذا؟ تخفيف في الذنوب. طيب الثامنة، معرفة نعمة العافية والشكر عليها، معرفة نعمة العافية والشكر عليها من النعم اللي لا نعلم قدرها إلا إذا فقدناها، من النعم اللي لا يمكن أن يعلم العبد قدرها إلا إذا إيش فقدها، لأنه كما قلنا لا يعلم الشيء إلا بضده. طيب التاسعة، ما أعد الله سبحانه وتعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة. طيب ما أعد الله على هذه على هذه الفوائد من ثواب الآخرة؟ لما يا خواتي تسمعوا حبيباتي أنه يوم القيامة كما رواه مسلم في حديث أنس بن مالك اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، يا الله صبغة من النار لهذه الدرجة مؤلمة؟ إذا نار الدنيا أنت لا تحتمليها. يؤتى، شفتوا أصحاب المصائب من أهل الدنيا من الموحدين، احمدوا الله سبحانه وتعالى مهما بلغ البلاء. يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، يصبغ صبغة في الجنة، هاي صبغة لسه ما رأى الحور العين ولا الولدان المخلدون ولا الأنهار ولا السرور المرتفعة. يقال: يا ابن آدم هذا أبأس واحد، مصائب متتالية، هل رأيت بؤس قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. الله أكبر، رواه مسلم. يعني كل حياة هذا كل اللي يمر فيك ستنسيه أنت بس لو نظرتي نظرة لله. يعني إحنا لو قلنا الآن وصلنا إلى الجنة، والله الله جعلنا نتلذذ بلذة النظر إلى وجهه، أنت ستنسي كل شيء أصلا، خلاص انتهت الدنيا. أنت إذا رأيت الله ما تذكري شيء من البلاءات، فتذكري هذا النعيم اللي سيعد الله لك سبغة تنسي كل شيء. فاصبري، تحملي ما عليه ألم وجع فقد، كله سننساه بإذن الله تعالى. عن جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. هذا حسن الألباني. ليه؟ لماذا تمنوا هذا؟ لما رأوا الثواب في الآخرة الدرجات، رأوا أهل الكرامة كانت لأهل البلاء. طبعا أنا أنصح، انتبهوا خواتي، ما أحد يتمنى البلاء، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، إياكم تتمنوا، اسألوا الله العفو والعافية. إحنا نقول إذا حل أجر الله القدر، خلاص نزل علينا هذا اللي نزل عليه القدر، هذا يبدأ يواسي نفسه في هذا ويتذكر إنه أهل العافية يوم القيامة يتمنون العطاء اللي لما يناديهم الله قوموا لأجركم على الله، ويهال عليهم، يهال عليهم، لا مكيال لهم، بل إن الصبر على البلاء يجعلك ترتقي درجات عند الله. إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بعمله، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغ إياها. في طيات البلاء كما قلنا العاشرة الفوائد الخفية، شيء سيخفى علينا. أنا أقول لك هناك ليس دائما الله يظهر لك الحكمة، هناك حكم تخفى عنك، لكن إذا ما علمتيها اليوم غدا ستعلميها. الله سبحانه وتعالى قال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كما في سورة النساء وفي سورة البقرة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، في سورة النور. إذن الله سبحانه وتعالى لما يقول ولنبلونكم، أنت لا تسمع الخبر إنه الله يخبرنا بالبلاء، لكن كل هذا ستري إذا كنت مؤمنة. أنا سأسألكم، هناك يخفى علينا فوائد، مش كل شيء يظهر لك. يعني أنا لما أسألكم، إبراهيم عليه السلام لما ذهب إلى أحد الجبابرة اللي كانوا على الأرض ومعاه زوجته سارة، وكان معاه سارة وكانت من أجمل النساء، ودخل على هذا الجبار من جبابرة الأرض وسمع بحسنها وجمالها، فأرسل إليه وسأل عنها، قال: هذه أختي، وهذه من الكذبات. ليوم القيامة إبراهيم يعتذر، إنه كذبها، لذلك يعتذر عن الشفاعة. فأتى بسارة، وليس تخيلوا، أتى على سارة وقال لسارة إنه ما في على وجه الأرض الآن مؤمن غيري وغيرك، إذا سألك الآن أخبري إنك أنت إيش؟ أختي. لما دخلت على هذا الجبار أراد إنه ينال منها، كل ما يمد إيده يريد أن يصيبها الله يأخذ يده عنها ويمسكها تشل يده، فهي تدعي الله، يقول ادعي الله إنه تسترسل إيدي وترجع كما كانت ولا أضرك، تدعي سارة الله يطلق يده، يرجع المرة الثانية يريد أن يمسكها تشل يده، الله يأخذ يده ويشلها ويشدها، يقولها ادعي الله إنه الله يطلق إيدي ولا أضرك، حتى الثالثة قال أنتوا أتيتوا لي بشيطان، هذه ليست إنسان. ثم بعد ذلك ماذا أعطاها؟ بماذا أخدمها؟ بماذا خرج إبراهيم؟ ما كان إبراهيم يعلم أنه الولد سيأتي بعد هذه الحادثة، مع أنها كانت مؤلمة وصعبة على إبراهيم، كان يخفى على إبراهيم عليه السلام، وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، يعني لما دخل بزوجته ويعلم أنه الجبار ممكن أن ينال منها، تعلموا مشاعر إبراهيم عليه السلام كأي رجل، ما كان يعلم أنه سيخدمها هاجر ويعطيها هاجر، وهاجر اللي ستكون زوجة له وستأتي له بمن؟ بإسماعيل عليه السلام. فما كان يعلم أن بعد هذا البلاء سيكون له العطاء، الولد اللي كان يتمنى وهو كبير في السن، سبحان الله. لذلك مش كل بلية تأتيك تتشاءمي، كثير مما أتانا من البلاءات خواتي أتى بعدها عطاء عظيم، يكفيك قربك من الله، يكفيك المنحة اللي تأتي من رحم، المحنة قرب من الله، معرفة الله، محبة الله، عطايا في منحنيات البلايا. الحادي عشر، المصائب والشدائد تمنع الأشر، تمنع البطر، تمنع الخيلاء، تمنع التكبر والتجبر. أسألكم لو النمرود كان فقيرا سقيما مريضا فاقد للسمع والبصر، هل كان يمكن أن يحاج إبراهيم في ربه؟ هل كان ممكن هذا؟ لا. لكن الملك والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه اللي جعله يفعل ذلك أن آتاه الله الملك. وابتلي فرعون، وفرعون ماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. لو كان أصما أعمى فقيرا سقيما هل كان سيقول هذا؟ لا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هذه حقيقة يا خواتي، هذه حقيقة ما ننكرها. أصحاب الكراسي اليوم، أصحاب الكراسي لو الله يجعله أصم ولا يأخذ منه إجريه ويأخذ منه سمعه ما يطغى، هذا اللي يقتل المسلمين ويقتل في المسلمين، الله لو يسلبهم حواسهم ما يفعلوا. لكن سبحان الله في ناس تقدر أنه هذا العطاء لعبادة الله، لكن منا من يكون عنده خيلاء وفخر، وإن الإنسان ليطغى. لذلك المصيبة الآن، كم مصيبة أتت في شخص متكبر لكن كان يحب الله، هو يحب الله، شوفوا هو يحب الله والله ينظر إلى قلبه أنه هو يحب الله، لكن العطاء جعله يستكبر، نزل عليه البلاء، سلب الله بعض اللي كان يعتز فيه، بعد السلب وبعد البلاء عاد إلى الله. أليس هذا عطاء في صورة بلاء؟ أليس هذا عطاء في صورة بلاء؟ ولو كان بلاء، لكنه كان متكبر جبار. صحيح أن الله أخذ منه الدنيا، لكن يكفي أن الله بعدها دل على الآخرة. الثاني عشر، الرضا الموجب لرضوان الله. المصائب تنزل بالبر والفاجر، فمن سخطها فله السخط، اللي يسخط فله خسران الدنيا والآخرة، واللي يرضى فله الرضا ورضوان من الله أكبر. اللي يصبر ويحتسب ويسأل الله أن يفرغ عليه صبر وإنه يتقبل منه احتسابه، رضاك عن الله موجب لك، واللي يوجب لك رضوان الله عليك، ولن تنالي أنعم من نعيم الجنات كلها، من جنات عدن ومساكنها رضوان الله. قال تعالى ورضوان من الله أكبر، أكبر ما يمكن أن تناليه ورضوان الله عليك. لذلك أنتوا تتذكروا اللي رأى الله كفاحا عبد الله بن حرام، لما سألوا الله سأل إنه يعود إلى الدنيا ويقتل فيه، فقال إنه أنا كتبت عليه إنه ما أحد يعود لها، فقال سألوا عبد الله بن أحرام أن ترضى عني، فقال أرضى عليك فلا أغضب عليك بعدها أبدا. فحل رضوان الله هذا أنعم نعيم الجنة. لذلك المصائب توجب لنا رضا الله، الله يرضى عن الراضي. صحيح إحنا نكره، خواتي أنا قلت لكم في المحاضرة السابقة، أن تكره الشيء، إنك لا تحبي هذا البلاء، إنك تكرهيه، إنك تشعري إنه مر، إنك تكرهي إنه مثلا تشعري إنه صعب، هذا ما يتنافى أبدا مع الصبر ولا الرضا عن الله. هو طبيعي إنك ستكرهي لأنه غير حلو، لكن إذا صاحبه الصبر، عدم الجزع باللسان ولا الضرب على الوجوه ولا إنه نعد نتكلم بكلام نسخط فيه، كان القلب راضي عن الله، سألت الله يفرغ عليك صبر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وأقول لكم أخيرا، أهديكم حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: مهما البلاءات ازدادت عليك، ومهما رأيتي إنك الآن تقولي في بعض الأحيان يعني أنا استقمت أنا أفعل، طب البلاءات طيب، أنت كل ما تستقيمي يصبح في صلابة في دينك، فالله عز وجل يعطيك على صلاب دينك، يختبرك حتى ترتقي ترتقي، تكوني مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والشهداء. أنت مش تريدي منزلة عالية، هذه منزلة الأنبياء. البلاء، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام مين الناس في الابتلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا أنت كنت أمثل فلا بد إن الله ينال منك ويصيب منك. وكمان قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خير لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يمكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. إذن لابد أن نؤمن إنه اللي أصابنا هو من الله، وما كان ما تعدي تحكي لو ولو ولو، لا تحكي لو، يكفيك أن تقولي قدر الله وما شاء فعل. فوائد البلاء كثيرة، وكلها يا خواتي ذكرتها لكم وأذكرها قبل أن نقول إنا لله، لإني أنا أعلم في بعض الناس تقول طب أنا مصيبتي كبيرة، كيف أستحضر الآن إني أنا ما أجزع وما أتسخط وما أضرب على وجهي ولا أشق؟ أقول إذا استحضرت الفوائد الله سبحانه وتعالى سيلهمك الصواب. قال ابن رجب في فوائد البلاء: تذكير العبد بذنوبه، تذكير كم مرة أتى هناك كف يا مذنب تب تب قبل أن يأتيك شيء أكبر منه، صح ولا؟ وتبنى. ففائدة البلاء أنه خلانا رغم عنا أن نتوب من أمور ما كنا نستطيع أن نتوب منها، ولو كانت على مستوى مشاهدة التلفاز أو إنك تسمعي أو تحضري حفلة مثلا فيها أغاني، تحرمي من الصلاة، فكل مرة يأتيك عقاب يذكرك بالذنب تتوبي وترجعي. قساوة القلب وحدوث الرقة، أنت أصبحت أرق ما تكوني، كل كلمة صارت تنزل دموعك بعد البلاء، صح؟ لأنك أصبحت رقيقة القلب، تشعري بالناس، تشعري بمعنى مصاب الناس، تشعري بألم الناس، زالت قسوة قلبك، حدث رقة، صرت تشعري بأختك لو كانت على بعد، إذا آلمها شيء آلمك. الانكسار لله، هذا يقول ابن رجب يا خواتي في الفوائد، الانكسار لله والذل، الانكسار لله والذل بتصير بالمصائب، يصبح الإنسان كثير ذليل يبكي. هذا الله يحب أكثر من طاعة الطائعين، أكثر طاعة الله يحبها اللي هي قرينها الذل والانكسار، توجب لك للعبد الرجوع بقلبه إلى الله والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة. الله ما أجمل الموقف وإحنا نتضرع ونبتهل. البلاء، يلا هذه الفائدة الخامسة لابن رجب، وكله سأنزله على حمل المسك يا خواتي، فما أعيد حتى يعني ما أطيل، لكن أنتوا اللي بتحب ترجع تقرأ الفوائد تقرأوا من المكتوب. البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات للمخلوق، وأنا قلت لكم أفضل بلاء أتاكي اللي قطع العلائق عن الخلائق، خلاص ما عدت تلتفتي لا يمنى ولا يسرى، الله الله أمر، الله نهى، الله فقط الآمر الناهي في حياتك، فقطع الإيش الالتفات إلى الخلق، وإني أرضي هذا وأرضي هذا، وهذا يرضى وهذا يزعل، خلاص يتساوى عندك. ما يعود عندك يفرق من يرضى من يزعل، المهم الله يرضى. وبعد ذلك كل شيء تراب. البلاء يوصل إلى قلب العبد لذة الصبر والرضا. سبحان الله، البلاء يوصلك إلى لذة، لذة الصبر والرضا عن الله سبحانه وتعالى. إذن يلا يا خواتي، ولنبلونكم، عيد الآيات معي، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات والأنفس، ولنبلونكم، حبيبات يلا عيدوا معي الآيات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وما أتى بعد هذه، بعد ما إحنا تكلمنا عن اللي موجود من العطايا في منحنيات البلايا، وبشر الصابرين، وبشر بشرى، يعني بعد كل الألم والمصاب والبكاء والفقد، وبشر الصابرين، أي أخبر الصابرين يا محمد خبر يسرهم لم يسبق أن أخبرهم به أحد من قبل، كما في موسوعة التفسير. الصابرين على المصائب بماذا يبشروا؟ بالثواب. ما معنى البشارة؟ ما معنى البشارة؟ الإخبار بما يسر. وهذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم ولنا. إذن أنا أبشركم بأمر من الله وبأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبشروا حبيباتي، أبشروا كل مصابة بيننا، تبشر بالسعد، وتبشر برؤية الرحمن، وتبشر بجنات النعيم، وتبشر بلقاء الرحمن، وتبشر بالرضا. يا خواتي أبشروا، والله ما بعد التعب إلا الراحة. الذين إذا أصابتهم مصيبة، إذن قلنا البشارة، ما هي البشارة؟ الإخبار بما يسر، بما يسر. طيب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هنا بين سبحانه من الصابرون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الله أمره ببشارتهم، فأخبر أنهم الذين يقولون عن اعتقاد ويقين أنهم عبيد مملوكون لله الذي له مطلق التصرف فيهم بحكمته ورحمته، وأنهم منتقلون من هذه الدنيا الفانية ومما فيها من مصائب، وصائرون إليه وحده يوم المعاد، فيجازي كل عامل بعمله، كما في موسوعة التفسير. الذين إذا أصابتهم مصيبة، ما المصيبة هنا؟ ما هي؟ مثل ماذا؟ ما المصائب اللي ممكن تصيب؟ إحنا ذكرناها بالتفصيل، ثم أتن هنا بالإجمال. الذي ذكرنا من موت، من نقص في الأنفس، الثمرات، الأمن، هذا اللي ذكرنا. الذي إذا أصابتهم مصيبة من موت قريب أو هلاك مال أو غير ذلك، إذن هنا في توطين للنفوس على المصائب قبل وقوعها. وأنا يا خواتي ذكرت لكم فوائد البلايا حتى تفهموا كلامي، يعني ما أتيت للموضوع هذا قبل، لماذا؟ حتى تفهمي كيف معنى أوطن نفسي. لما تسمعي الفوائد وتسمعي إنه في منح وإنه في فضل وإنه هذا كله ما قاله خير، أنت فعلا ستوطن نفسك على المصيبة قبل وقوعها حتى تخف وتسهل إذا وقعت. وبيان ما نقابل فيه وهو الصبر. إذا أتى هذا الشيء، كأنه يقال لك إذا أتاك ما لا يسرك لابد أن توطني نفسك، يعني تحدثي نفسك، يقول العبد إنا لله وإنا إليه راجعون. وبيان الصبر وبيان ما للصابر إذا صبر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي يسليك أصلا؟ كل مصاب كأنه يقال لنا تسلوا هؤلاء بقولهم عن هذا، يعني تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، إنهم علموا أنهم ملك لله. يعني الآن ما يسأل المالك كيف يتصرف، يفعل ما يشاء وقت ما شاء، فهم يعلموا أنهم ملك لله، يتصرف في عبيده بما يشاء، علموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيد وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ماذا يقول لنا الطبري؟ اسمعوا ما أجمل كلام الطبري. وبشر يا محمد الصابرين الذين يعلمون أن جميع ما بهم من نعم فمني، فيقرون بعبوديتي ويوحدوني بالربوبية ويصدقون بالمعاد والرجوع إلي، فيستسلمون لقضائي ويرجون ثوابي ويخافون عقابي ويقولون عند امتحاني إياهم. يلا نزل الامتحان. عند امتحاني إياهم ببعض محني، ماذا قالوا لما أتى الشيء اللي لا يحبوه؟ قالوا إن مماليك، إن مماليك ربنا ومعبودنا، نحن عبيده، وإليه وإنا إليه بعد مماتنا صائرون، تسليما لقضائي ورضا بأحكامي. إذن الذي يسلم لأقدار الله وقضائه، الذي يرضى عن حكم الله عليه، ستخرج منه هذه الكلمات بسهولة، اللي تعلم إنها عبد لله، وإن الله يعلم ما يصلحها، ما يصلح قلبها، ما يصلح حياتها، لا تجزع، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كم منع كان عطاء، كم منع كان فيه، فعلا هو منع، لكن والله كان عطاء. قال القرطبي جعل الله تعالى هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب، عصمة للممتحنين، لما جمعت من المعاني المباركة. فإن قوله إنا لله هذا توحيد، إقرار بالعبودية والملك، إقرار وإفراد أنه لا معبود بحق إلا الله، إقرار بالعبودية والذل والمحبة والتعظيم لله، إنا لله، وقول وإنا إليه راجعون، إقرار بالهلك على أنفسنا والبعث من قبورنا، واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو. فإن هنا في المقام هنا تأكيد، إحنا مش نقول إن هي توكيد ونصب، صح؟ طب لماذا؟ لأنه اللي سينزل عليك بمنزلة شيء أنت تنكرين، يعني اللي سينزل علينا يا خواتي، أسأل الله يرفع عنا ونعوذ بالله من زوال النعمة وفجأة النقمة، اللي ينزل علينا كأنه شيء منكر إحنا ننكره، إحنا لا نحبه، صح؟ فكأن إن لله، كأنه لما أتى الشيء اللي تنكر نفسك واللي تكره نفسك، قلت إن لله تأكيد إنه أنا صح هذا أكرهه، لكني أنا ملك لله، عبد لله. هذه الكلمة ستنسيك المصيبة، يعني تحول بينك وبين هولها، ترشدك، تلهمك رشدك في هذه اللحظة. اللام لله أي إيش؟ ملك لله، إنا لله، إحنا ملك لله. إذن هنا حبيبات البلاءات ستسقل، ما تكره البلاءات، ما تكرهها، يعني أنا ما أقول لكم هو صحيح مر، وهو شوك، وهو طعم مر، وما أحد يقول يعني يغير حقيقة الأشياء، لكن أنا أقول لا تكرهي العاقبة، لا تكرهي فيما بعد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. البلاءات تسقل القلوب، تسرع في نضج العقول. أنت كم عمرك كبرتي بعد بلاء واحد؟ أنا أسألكم، كم واحد الآن تسمعني تقول لي أنا بعد البلاء صرت واحدة ثانية، أصبحت إنسانة، كنت إنسانة لا أبالية وكذا، ثم أصبحت أحب الله وأريد أن أتعرف على الله، ولا أريد إلا أن أقترب من الله، لأني اكتشفت أن الوجع يأتي بالاقتراب من الدنيا والبشر. ثم بعد ذلك، بعد البلاءات، اكتشفنا أن الراحة بالقرب من الله، فأصبح الآن الحياة صحيحة، أنه الله خلقنا عبيد له ليس للدنيا، فما فهمنا هذا إلا بعد البلاءات. إذن سنقول أن البلاءات تسقل القلوب، تسرع في نضج العقول، تبني قواعد وأسس لا يمكن بناءها بعلوم الأرض مهما تعلمتي. فالواقع العملي يخرج أئمة من رحم الصبر، يتعلمون من هو الله ومن الناس ومن هم، يتعلمون أن الله قوي، الله قادر، الله غني، الله كامل، وهم والناس ضعفاء، عاجزين، فقراء، ناقصين، يتعلموا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. لا يمكن أن تعلم حقيقة الدنيا والآخرة إلا بالبلاء، لا يمكن أن نتعلم حقيقة الدنيا والآخرة إلا بالبلاء. فكل المبتليين علموا ما هي الدنيا وما هي حقيقة الآخرة، يعطوا كل شيء حقه. أهل البلاء عادة إذا استجابوا لما أراد الله من البلاء، سيقدم أعمال الآخرة على أعمال الدنيا، فيظفروا ويبشروا بجنات عرضها السماوات والأرض، أعدت للصابرين، يجزون الغرفة بما صبروا، رزقنا الله وإياكم من فضله. إذن قال سعيد بن جبير، ماذا يقول سعيد بن جبير رحمه الله؟ يقول لم تعط هذه الكلمات إنا لله وإنا إليه راجعون ما أعطاها لأحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يا أمة محمد، اصطفاء في النبوة وفي الرسالة، واصطفاء حتى في الكلمات، حتى في الكلمات. يعقوب عليه السلام ماذا قال؟ يا أسفى على يوسف، قال يا أسفى على يوسف. قال سعيد بن جبير لو أعطي هذه الكلمات لما قال يا أسفى على يوسف، لقال إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيب مصيبة فيقول ما أمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني أو أجرني، والتنتين صح، اللهم أجرني في مصيبتي أو أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبو سلمة؟ يعني أنا أقول أخلف لي خير من أبو سلمة؟ أول بيت هاجر للرسول صلى الله عليه وسلم، ما في أحد خير من أبو سلمة، لكنها قالتها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقولها فقالتها. ثم إني قلتها، يعني قالتها وهي في بالها إنها ستقول المقالة تعبدا فقط، لكن لن يكون أحد خير من أبو سلمة، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل لي حاطب بن أبي بلتع يخطبني له. يعني هي لما قالت إنا لله وإنا إليه راجعون أم سلمة اعتقدت إنه ما في حد خير من زوجي، ما في حد، لكن لما قالتها متعبدة لله، موقنة بمعناها، عالمة بما يوجب هذا الكلام، الله أبدلها بالرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضوان الله عليها. يقول الشيخ سعيد مصطفى الذياب من بركة تدبر كلام الله، شفتوا لما نتدبر الكلام يا خواتي ما نهذ هذ، يعني خلص علينا محاضرة ونخلص، لا لا لا، ما يكون في بالك، إحنا جالسين نستمتع، كلام الله بركة. يقول الشيخ سعيد مصطفى من بركة تدبر كلام الله أن الذي يقرأ يستشعر معناه، يتفيأ ظلاله الوارفة، يعيش بين أفنانه النضرة، يقطف من ثمار اليانعة. إذا قال عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون أدرك أنه عارية مستردة، وأن ما عند وديعة مؤداة، وأن مصير ومآل إلى الله، فتنزل هذه الكلمات بردا وسلاما على قلبه، وتكون له بلسما يداوي جراحه. أما من يقولها ولا يعلم معناها فلا ينتفع فيها من هذا المعنى، صح ولا لا؟ فلا ينتفع بها انتفاع من علم معناها. أولئك يلا من قالت إنا لله، يلا أتت ولنبلونكم، وأتى بلاء من البلاءات، ثم قابلت هذه المؤمنة إنا لله وإنا إليه راجعون، ما جزاها عند الله؟ ماذا سيعطيها الله؟ ماذا لها مكافأة من عند الله إذا هي استطاعت أن تقابل قضاء الله بحبس اللسان على ما يرضي الله، وحبس القلب على ما يرضي الله، وحبس الجوارح؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أي يقول في موسوعة التفسير إن هؤلاء الصابرين المبشرين الذين يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون لهم من الله ثناء عليهم، ثناء صلوات الله على العباد، ثناء وتنويه بشأنهم في الملأ الأعلى، وتتنزل عليهم منه سبحان الرحمات. وهؤلاء الذين أرشدهم الله إلى الحق وفقهم للعمل به، يعني لابد أن أعلم الحق وأعمل به. طيب يقول الدكتور خالد السبت فبقدر ما يكون عند العبد من الصبر والاحتساب سيكون له من الصلوات ومن الرحمة والاهتداء والبشرى. أربعة، أنت كم تريدي أن الله يثني عليك وينوه شأنك؟ صلوات الله على العباد ثناء عليهم في الملأ الأعلى، صلوات من ربهم ثناء، الله يثني عليهم في الملأ الأعلى وينوه بشأنهم، يكفي أن ينادي بأسمائهم، والاهتداء يهديك في الدنيا والآخرة، والرحمات اللي تتنزل والبشارة، سيكون لك معلق هذا بحسب الإيمان، يزيد بزيادة الإيمان وينقص، كل ما نقص الإيمان تنقص هذه الأربعة، وكل ما زاد الإيمان تزيد الصلوات والرحمة والاهتداء. أولئك عليهم صلوات من ربهم، ما معنى صلوات الله على العبد؟ أنا ذكرتها لكن أسألكم حتى أتأكد أنكم يعني أدركتوا المعنى، ما معنى صلوات الله على العباد؟ نعم، ثناء عليهم من ربهم في الملأ الأعلى والتنويه بشأنهم. نعم، الثناء من الله في الملأ الأعلى والتنويه بشأنهم. نعم، أولئك عليهم. حبيباتي، أولئك تأتي مرة مع ذكر المتقين الصادقين، ومرة تأتي مع أهل الكفر أو النفاق. إذا أتت مع أهل الإيمان كما في الآيات الآن، أولئك عليهم، أولئك إشارة لماذا؟ إشارة لماذا أولئك؟ إشارة للبعيد، للبعد، صح ولا لا؟ فهنا يعني تتكلمي أنت عن ثناء الله عليهم بالملأ الأعلى، إذن سنقول أولئك، هذه الإشارة للبعيد الذي فيه معنى البعد للإيذان بعلو الرتبة، فوق يا خواتي فوق. هؤلاء عليهم صلوات من ربهم، أولئك فوق في أعلى عليين، علو المرتبة. هذا أولئك البعد يعني بعد علو فوق، فيه تنبيه على أن الحكم الذي يرد بعد هذا اسم الإشارة مترتب على الأوصاف اللي قالوا إن لله، ذكر الله وصفهم. هؤلاء اللي صبروا، قابلوا قضاء الله بالرضا، أولئك بعيدون، لهم علو ولهم مرتبة جزاء على صبرهم، لهم مكانة في أعلى عليين، جزاء من الله على صبرهم ومقابلتهم هذا الأمر اللي يكرهوا بالرضا. جاءت صلوات بصيغة الجمع، صلوات أتت بصيغة الجمع تدل على ماذا؟ على الكثرة، على كثرة ثناء الله عليهم وكثرة التنويه بشأنهم، وأنها حاصلة لهم في الدنيا توفيقا وإرشادا. يعني من صلوات الله عليك ورحماته، من صلوات الله والثناء، إنه في الدنيا ستجدي هذه الصلوات في حياتك توفيقا وإرشادا. الله يوفقك للخيرات ويرشدك للصالحات، وفي الآخرة ثوابا ومغفرة. إذن صلوات الله الكثيرة علينا في الدنيا توفيقا وإرشادا، الله يوفقك لما تحبي ويرشدك لما يحب، وفي الآخرة ثوابا من الله ومغفرة. إضافة اسم الرب ربهم إيش تظهر لنا؟ العناية، عناية، وأن هذه من ربهم. انظري الكرم، العناية من رحمة الله سبحانه وتعالى الفائضة عليهم، من المالك لأمورهم والمبلغهم إلى كمالاتهم اللائقة بهم. يا الله، هذا المعنى جميل في الدرر السنية، لإظهار مزيد العناية بهم، وأن عليهم رحمة واسعة فائضة من مالك أمورهم ومبلغهم إلى كمالاتهم اللائقة بهم. يعني أنت كل ما الله يحبك سيوفقك ويهديك لأحسن الأقوال والأعمال، وهذا التوفيق حفظك للقرآن، تسبيحك، ذكرك، صلاتك، خدمتك لأهلك، أي شيء تفعليه في حياتك خير يا خواتي، تمشي في حاجات الناس، هذا سيكون أثر صلوات الله عليك. والرحمة عطفة على الصلوات من باب عطف العام على الخاص. لماذا؟ لأنه من رحمات الله الصلوات، هي رحمة، يعني ثناء الله على العباد هي رحمة من الرحمات، لأن معنى الرحمة أوسع من الصلوات، واضح؟ لأن الصلوات من الله هي جزء من هذه الرحمات، لأن الثناء عليهم في الملأ الأعلى هي رحمة من الرحمات. إذن أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك ماذا؟ وأولئك هم المهتدون، الذين اهتدوا إلى طريق الحق. فإن هذا الكلام الذي يقولونه مع الصبر هو هداية. يعني أنت تعتقدي كل أحد الله يهديه في لحظة ما يأتي شيء يصدمه إنه يهتدي لهذه الكلمات؟ لا، هناك من يعني سبحان الله، أنتوا لاحظوا لما يأتي مصيبة واسمعوا الناس، افتحوا بعض المقاطع وشوفوا لما يهتدوا أصلا لإسم الله. وأولئك هم المهتدون، مش كل أحد سيهتدي لإن لله وإن إليه راجعون، مش كل أحد سيهتدي له يا خواتي، مش كل واحد لما تأتي مصيبة يبدأ يقول إن لله، هناك من سبحان الله يذكر أشياء لا تليق. فهذا الذي اهتدى لابد أن تعلم إن له عمر وهو يريد طاعة الله ويبتعد عن معصية الله ويتدرب على الأقوال لترضي الله. تكرار أولئك 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 وأولئك هم المهتدون، هذا التكرار بإظهار كمال العناية بهم. وأولئك هم المهتدون، لاحظوا عندي، في عندي الضمير المنفصل هم، صح ولا لا؟ وفي عندي الألف واللام، هم المهتدون، وأولئك تكررت، وقيل لك هم المهتدون، هم ضمير منفصل والألف واللام تعطيك معنى الانح... يعني كأنه انحصرت الهداية بهم وفيهم، كأن الآن الهداية فقط لهؤلاء اللي يأتي مصيبة ويقابلها بإنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الذي هداه الله، كأن الهداية حصرت فيهم، واضح؟ واسم الفاعل حتى يدل، لا لم يأتيك يهتدون، المهتدون أتى هنا يدل على الثبوت، مش فعل متجدد، لا، هو الله سبحانه وتعالى ألهم الصواب في كل وقت، فأصبح وصف إيش؟ ملازم له. يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب: وطن نفسك على الصبر على أقدار الله إذا نزلت بك، وطن نفسك على الصبر على الصبر على أقدار الله إذا نزلت بك، فإن الدنيا دار ابتلاء، وإياك أن تتسخط على ربك بسخطك على القدر، ولا تحسبن الابتلاء دليل سخط الله على العبد. كثير من الناس تعتقد هذا، إذا رأت الناس جنبها تبتلى، فحتى نسمع تقول لك مثلا هذا يعني ما أعلم، يبدأ هم يصنفوا الناس يا خواتي، وهذا أنا أقول لكم نصيحة ما تفعلوا، ما تفعلوا، يعني ممكن أنت تنظري لوحدة تقولي فعلا هي فعلت وفعلت، لذلك الله فعل فيها كذا، ثم ما في أيام تدور إلا هذا الشيء اللي صار فيها وصلك، واضح؟ فكثير من الناس تحسب الابتلاءات وكثرة الابتلاءات في الناس إن هذه عقوبات لهم، والله سبحانه وتعالى مش كل بلاء عقوبة، هناك من البلاءات ما تكون رفعة، ليس كل شرط، لأنه هو مش مذنب، افترضي هناك عنده ذنب لكن الله غفر له، فإذا أحب الله قوم ابتلاهم إحنا ما نعلم، فلا تجلس تصنفي للناس، في ناس تعتقد إذا رأت واحد مبتلى كثير تقول يا الله بصر هذا شو عامل، أكيد أكيد عامل شيء كبير يعني، لا لا يا خوات انتبهوا، ليس كل، إحنا ذكرنا الأنبياء الله ابتلاهم، ابتلى محمد صلى الله عليه وسلم وكان من أحب الخلق له محمد، ابتلى بالفقد وابتلى بالسحر وابتلى 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 بفقد الولد، ابتلى في فقد بناته، ابتلى أن الأمة تكالبت عليه، أقاربه كانوا يقولوا ساحر مجنون، هل هذا دليل إلا محبة من الله؟ فهنا الشيخ سعيد ينبهنا على أنه لا نبتلي أنفسنا بأنه نقعد نصنف الناس، فانتبهوا، لأنه هذا اللي يقعد يتكلم ويقول هذا خطيتي وهذا، لا لا لا، ليس أنت يعني، هذا الأمر بيد الله، الله أعلم، ونخاف أنه ننظر هذه النظرة ثم ما تعود أيام إلا تعود لنا اللي إحنا حكيناه في الناس، من عاب استعاب يا خواتي، لذلك انتبهوا، أكرمنا الله وإياكم بأنه ما نخوض في نيات الناس، هناك من يكون بلاء عند الله، هذا البلاء اللي نزل فيه أعظم بكثير، نول الفردوس الأعلى وانت جالسة تتحدثي، قال عليه الصلاة والسلام: عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن من محبة الله، قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، إذن اللي يصب الله منه يحبه يحبه، فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة والمعافاة. طب أنت الآن ستسألين السؤال، يعني هلأ أنا الآن أريد، أنا سمعنا المحاضرة واستفدنا، لكن هل أنا ممكن الآن أنا فعلا أنا أستحضر هذا الشيء طب أنا أريد أني أنا فعلا أقابل بالرضا، أريد أني أمسك لساني، طب إيش أفعل؟ يعني ماذا أفعل إذا أتى بلاء؟ وأسأل الله يبعد عني وعنكم عن جميع المسلمين ويجعل البلاد كلها آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وجميع سائر المسلمين. طيب ماذا نفعل حتى يكون عندنا استعداد أن نقول ما يرضي ربنا؟ إن العين لتحزن وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، فكيف أفعل ذلك؟ طيب سأقول لكم ما قال، وهذا اللي نختم فيه هذا اللقاء. قال ابن القيم في طريق الهجرتين: الصبر على البلاء ينشأ من أسباب، انتبهوا، يعني الصبر على البلاء مش راح تقومي هيك تلاقي حالك صابرة، لا، هذه المجالس أكثر شيء سيصبرك، لأنه إحنا نتعلم ندرس، فلما يأتينا الاختبار نبدأ نرى الكلام اللي نقوله ونتعلم ونسقطه على الواقع، فنتعلم الآن ثمان أمور، ثمان أسباب تعينك على إنك تستقبلي كل ما تكرهي أو تكره نفسك برضا من الله، ترضي عن الله سبحانه وتعالى، وإنك تكوني راضية محتسب الأجر وسائل الله أن يؤجرك في مصيبتك. يلا، واحد، شهود جزائها وثوابها. شهود جزاءها وثوابها. كل شيء يصيبك، حتى لو يقلبك ضرسك، حتى لو تبكي عينك، حتى لو يمسك شوكة، حتى خواتي آلام الحيض، آلام الدورة، هذا وجع. في ناس تتألم، الشوكة تشاكيها. اسأل الله الأجر فيها، ابتلاكي بزوج، ابتلاكي بابن، ابتلاكي في أحب الناس إليك، احتسبي، اسأل الله منه الثواب والجزاء. إذا شهدت جزاءها، شهود جزاءها وثوابها يجعلك تصبري. تذكروا إن هناك أهل العافية يوم القيامة يتمنوا لو يقرضوا بالمقاريض والمقصات. من اللي يروا مما يعطى فيه أهل الكرامة وأهل البلاء؟ إذا شهود جزاءها وثوابها، سأرى أن هذا أمامي بلاء، لكن سيترتب عليه درجات النعيم، رؤية الله، سيترتب عليه الفردوس الأعلى، صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كله يدخل في ضمن الجزاء والثواب. اثنين، يلا الثانية، شهود ترتبها عليه بذنبه، شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. ابن القيم يقول إذا عنا سيئات، الآن هذا الثاني، طيب أنا كيف أصبر على البلاء؟ سأقول لعل علي ذنوب، في سيئات، أنا في شيء اقترفته أنا أستحقها، فأن الله مثل الصابون يغسلني من هذه الذنوب بهذا المصاب اللي أصابني. لأنه ابن القيم يقول شوفوا في عنا أنهار، أربع أنهار، في التوبة النصوح، في المصائب المكفرة، في الحسنات المذهبة للسيئات، ثلاث أنهار. اللي ما يدخل في واحد منها، في أعاذني الله وإياكم من النهر الرابع، إذا السيئة ما كفرت عنك بالمصائب، إذا ظلت معاك، هذه يكون ممكن تطهيرها يكون بالنار. هذا اللي قاله ابن القيم، النهر الرابع هو النار. لذلك لما تأتي المصيبة، مهما كانت ساخنة، مهما كانت مؤلمة، مهما كانت محرقة، فهي أهون من أن تمسك النار، مهما كانت موجعة ولا أن تمسك النار. مهما كان البلاء عظيم، إذا كان هذا سيغسلني من ذنوبي وسيئاتي، فمرحبا في هذا البلاء اللي يحميني من نار جهنم. إذن الأولى شهود الجزاء والثواب، شهود ترتبها عليه بذنبه، شهود تكفيرها للسيئات، هذه الثانية ومحوها. الثالثة، كيف أصبر؟ كيف أصبر نفسي؟ كيف أتلقى أقدار الله بالرضا؟ شهود القدر السابق الجاري بها، وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن تخلق فلا بد منها. يعني قبل ما يخلق الله السماوات والأرض، خلق الله القلم، قال اكتب، قال يا رب ما أكتب، قال اكتب مقادير الخلائق قبل أن تقوم إيش؟ إلى أن تقوم الساعة، اكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة. الله أجراها بالقلم قبل أن يكون هناك في سماوات وأرض بخمسين ألف عام. يعني هاي المصيبة اللي نراها اليوم من فقد الولد أو المال، أعاذنا الله وإياكم من المصائب، هذه كتبت في أم الكتاب. فالثالثة لما نعلم أنها كتبت وسبق بها القدر وسبق بها القلم وأنها في أم الكتاب، تعلمي أنك لن تغيريها، فترضي وتحبسي لسانك وتحبسي قلبك على ما يرضي الله سبحانه. الرابعة، كيف أقابل، كيف أصبر؟ سنقول لك الرابعة، أن يعلم العبد أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء. أنت يعني عبدة نعمة؟ أنت عبدة سراء؟ أنت بس بدك تأخذي ولا تريدي أنك تصبري؟ خواتي، الله يربي عبده، كيف أصبر؟ سأعلم أن الله يربي العباد على السراء والضراء والنعمة والبلاء، ولا بد، كما أني أشوف السراء لابد أن أرى الضراء، وكما أن هناك في نعم لابد أن يكون في بلاءات. هذه النقطة الرابعة. الخامسة، أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه. يعني لما أنا أعلم أن الله ارتضاها سأمسك نفسي، لما أعلم أن الله اختارها وقسمها سأمسك نفسي. مين اللي تأتي منهم ردود أفعال؟ يقتل، يفضح، يهتك، يبدأ يخطط كيف ينتقم. لو أنه رضي عن الله وعلم أن الله اختار لك هذا البلاء، ما تكون يا خواتي ردة فعله بهذا العنف؟ أنا أعلم أنك تكره هذا الشيء وهو معلوم، الله يعلم أنك ستكرهه، لكن إذا الله سبحانه وتعالى ربك مولاك ارتضاها لك، سيدك ومولاك قدرها عليك، ولمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. إذن الخامسة، إذا علمت أن الله اختارها لي فسأرضى بها. السادسة، أن يعلم أن المصيبة دواء. يا الله الكلمة يا خواتي، مصيبة دواء، نعم المصيبة دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به. إذن هنا المصيبة دواء، الدواء الآن مر، أنت كم في أدوية تذهبي للدكتور بنفسك ثم يمسك المشرط وتعلمي أنه سيفتح مثل بطن ابنك يعني يعمل له عملية، وأنت تعلمي أنه موجع. طب أنت ليش ترضي بالطبيب؟ لماذا ترضي بالعملية الجراحية؟ لماذا ترضي أن يشق شيء في جسم ابنك وأنت تحبي ابنك؟ لأنك تعلمي أن الطبيب سيجري له عملية يستأصل منه شيء سيضره. والله عز وجل يجري علينا عمليات مثل هذه العملية. طبيب السماوات والأرض العليم يعلم أنها دواء نافع يستأصل من قلبك علائق ما يمكن أن يعني تقطع بدون هذا البلاء. لذلك أصبح بمثابة الدواء المر، نكره لكن نشربه. إحنا مش بنكره الدواء لكن نشربه، فإحنا نكظم الغيظ ونشربه ونحتمله، لأن العاقبة ستكون فيما بعد أن الطبيب العليم يعلم أنها ستصلحنا، فأستقبلها وأرضى ولو إن ما أعجبتني، لكن سأأتي بالصبر وأأتي بالحلم وأتعلم كيف أتحلم وأتعلم. السابعة، أن يعلم أن في عقب هذا الدواء الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه. يعني أنت الآن رح أسألك، ما شفيتي من كتير من أمور الدنيا؟ ما شعرتي بأنه في مر دواء مر أو عملية صعبة مريتي فيها؟ الآن أولها كنت تبكي ومتوجعة وكنت يعني الله أعلم بدعائك والله أعلم ما تنامي نعم، لكن الآن أنت الحمد لله أسأل عن حالك ستقولي صابني شفاء من التعلقات والأمراض والأوهام والتعلق الزائف في الدنيا، وأصبحت عندي عافية وصحة من الدنيا، وزال عني كل ألم كنت متعلقة بمتعلقات سخيفة. ثم اكتشفت بعد ذلك أن الله وحب الله والتعلق بالله والاستعانة بالله والتوكل على الله هي العافية وهي الصحة، وأن الدنيا هذه مرض، صح ولا لا؟ فكانت عقبة هذا الداء دواء. طيب الثامنة، أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلك وتقتله، ما جاءت مصائب الله لتهلك لا لتقتل، جاءت لتمتحن صبره وتبتليه. الله يهذب لا يعذب. أتى هذا البلاء ليس لإهلاكك يا عبد الله ولا لقتلك، جاء ليمتحن صبرك وادعاءك بحب الله، يبتليك ليعلم صدقك من كذبك، إيمانك من كذبك. أنت تدعي حب الله، لما أتى البلاء يلا، هل أتى بعد البلاء عبادات؟ هل زاد قربك لله؟ هل كم أخت من الخوات حفظت كتاب الله بعد البلاء؟ أنا أعلم خواتي ما ختمت كتاب الله إلا بعد البلاء، كان زوجها الكعبة اللي تطوف حولها، ثم بعد ذلك سقطت هذه اللي أمامها، فأصبح الله بين عيونها والكتاب في صدرها وأصبحت معلمة للقرآن. وهذا خذي منه قصص، كم من الداعيات ومن شوفي داعية لله يقول لك كان متعلق بأصدقاء وأصدقاء سوء، وكان مش عارفة في قصة له كانوا سيأدوا بحياته وكذا، ثم بعد هذا الحادث المؤلم المفجع أصبح داعية لله. المصائب لا تأتي لتهلك العبد لا لتقتله، أتت لتمتحنه لتهذبه لتعلمه لترتقي في منازل الأنبياء والصديقين. هذا اللي نختم فيه حبيباتي حديثنا اليوم. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم يفرغ علينا صبرا، ونعوذ بالله من زوال النعمة وفجاءة النقمة وتحول العافية وجميع السخط. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة لنا ولذرارينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خوات الحبيبات، جزاكن الله خير.